بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعتذر للإخوة في ضعف الشبكة عندنا. وصلنا أيها الإخوة في كتاب الرضاع، وهو الدرس الثاني من كتاب شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام بشرع حديث عمدة الأحكام. صلنا عند الحديث رقم 327، وهو الحديث الثالث من كتاب الرضاع في ترتيب كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. عنها قالت، يعني عائشة رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبا قعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. قال: إذن له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له. وقال: تحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صدق أفلح، إذني له تربت يمينك. الشرح: موضوع الحديث التحريم في الرضاع بلبن الفحل. مفردات: أفلح بالفاء، وكنيته أبو الجعد الأشعري، واسمه وائل بن أفلح كما قاله الدارقطني وأبو عمر. ذكر ابن الملقن في الإعلام الخلاف في كون أفلح هل هو أبو القعيس أو هو أخو أبي القعيس. وقد ورد في بعض الروايات أفلح ابن أبي القعيس. قال: وأصحها ثانية يصحها: أفلح أخو أبي القعيس. قوله: إذني له فإنه عمك تربت يمينك، قوله: تربت يمينك بمعنى افتقرت، وهذا هو أصح الأقوال أي في هذا المعنى. ولكن العرب يدعون على الشخص ولا يريدون وقوع الدعاء، كقوله: ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك، دعاء عليه بالموت ونحو ذلك وما أشبه ذلك، ولا يقصدون ذلك أي العرب. المعنى الإجمالي لهذا الحديث هو أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن على عائشة رضي الله عنها بعدما أنزل الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى تستأذن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، سألته أخبرته بما قال أفلح وبما قالت هي، وأنها قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذني له فإنه عمك تربت يمينك. فكه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن الواجب على كل أحد أن يستأذن في الدخول حتى ولو كانت صاحبة البيت محرمة عليه، يعني كأمه أو بنته، أي من محارمه في النسب أو الرضاع. ثانيا، أن المرأة لا ينبغي أن تأذن في بيت الرجل الذي هو زوجها إلا بعد أن تستأذنه في ذلك. ثالثا، أن عائشة رضي الله عنها عللت عدم إذنها بأنها ترى عدم وقوع التحريم، وذلك بأن اللبن انفصل من المرأة وليس من الرجل، لقولها: فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته. رابعا، قد رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، وبين لها أن التحريم بالرضاع إنما كان بسبب الحمل، وأن صاحب اللبن وهو الزوج تنتشر من قبله الحرمة. وصدق قول أفلح: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، أي بلبن زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أفلح، ولم يعتبر معارضتها شيئا يذكر. خامسا، يؤخذ منه التحريم بلبن الفحل، وأنه تنتشر من قبله الحرمة، ويعتبر صاحب اللبن أبا أي من الرضاع، وأخوه عما أي من الرضاع، وأخته عمة أي من الرضاع، وأخوه جدا أي من الرضاع، وأمه جدة أي من الرضاع. وبهذا قال الجمهور، وخالف في ذلك عدد قليل من أهل العلم، هم أهل الظاهر وابن علية وابن بنت الشافعي وعمتهم قد قبلوا هذا الحديث وحديث حفصة الذي تقدم، والله أعلم ليس حديث حفصة إنما حديث عائشة. سادسا قال وهو إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. سادسا قال ابن الملقن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام أن من ادعى رضاعا أي كالمرضعة، دعا رضاعا كالمرضعة وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى إقامة بينة. والحكم في مسألة الرضاع هو في المحرمية هو للراضع نفسه وليس لإخوانه أو أعمامه أو والديه ونحو ذلك، إنما الحكم هذا خاص بأحكام الرضاع خاص بالمرضع، وأما أقاربه فليس لهم دخل. وأقول إن هذا يحتاج إلى بينة، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دلالة أن الرضاع من من ادعاه قبل منه، والأصل أن كل الأمور تنبني على البينة والاعتراف. سابعا أما قوله قلت لعله لم يستفصلها لأنها رواية لحديث كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قل إن هذا الاستنتاج غير صحيح، بل الظاهر أنه قد علم بهذا الرضاع وأنه ثابت، لأن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعلاقة أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة قبل ولادتها ولادة عائشة رضي الله عنها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئه أن يأتي إلى بيت أبي بكر كل يوم صباحا ومساء أو في أحدهما، لابد أن علمه بالرضاع قد حصل. ثامنا يؤخذ منه جواز الدعاء الذي لم يقصد منه معناه كقوله هنا تربت يمينك وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ. تاسعا أن من اشتبه عليه أمر ينبغي له أن يسأل أهل العلم أي من حتى يبين له صحة ما هو صحيح فيعمل به، قول الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عاشرا فيه جواز ابتدار المستفتي المفتي بالتعليل قبل سماع الفتوى، وقول عائشة رضي الله عنها إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، ولعله هو السبب في الدعوة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذني له تربت يمينك. الحادي عشر أن من قال قولا وافق الحق ينبغي أن يصدق سواء كان قوله مبنيا على علم سابق أو غير ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم صدق أفلح وهو أخو أبو قعيس هو زوج المرضعة. نعم. الثاني عشر فيه جواز التسمية بأفلح، وأن النهي في ذلك للكراهة لا للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بتغيير اسمه كما غير بعض أسماء الصحابة كمن غير اسم حزن إلى سهل وبر إلى زينب. نعم. فدل على جواز التسمي بهذا الاسم ولكن مع الكراهة. الحديث الذي بعده حديث 328 عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي، تقصد أخاها أبا القعيس كما الحديث السابق الله أعلم. فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. الشر موضوع الحديث أنه ليس مطلق الرضاع يكون محرما. مفردات انظرنا من إخوانكن أي نظر فحص وتأمل هل الرضاع الذي حصل كان محرما أم لا. قوله فإنما الرضاعة من المجاعة يعني إنما الرضاعة المعتبرة التي يترتب عليها الحرمة هي الرضاعة التي تسد المجاعة وهي ما تكون في الحولين. المعنى الإجمالي تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال يا عائشة من هذا؟ فقالت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن وإنما الرضاعة من المجاعة. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بذلك واثقة من أن المؤمنين لا يتطرق إليهم الشك فيها، حيث إن الله قد برأها من فوق سبع سماوات بل من فوق عرشه، فلو يتطرق إليها الشك حيث أنزل براءته في آياته من أول سورة النور، وأن الذين تحملهم الريبة والشك أن يكونوا شاكين في حصانتها التي شهد لها بها القرآن، إنما هم مارقون عن الحق مكذبون بالقرآن، فسيلقون جزاءهم عند الله تعالى. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وتمعر وجهه وغضب، فأخبرته أنه أخاها من الرضاعة. ثالثا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق في ذلك، ولكنه أرشدها إلى الحق الذي تثبت به الرضاعة، وقال لها انظرنا من إخوانكن وإنما الرضاعة من المجاعة، أن الرضاعة المحرمة ما كانت تسد جوعة الرضيع في حين أنه كان دون الحولين. والرضاعة المشبع أيها الإخوة أن يرضع من الثدي حتى وإن يعني ابتعد عنه ثم رجع ثم عاد ثم رجع، وبعد ذلك يترك يعني يشبع، ما عاد يحتاج يرجع إلى الثدي، هذه تعتبر رضعة. وهكذا قس عليها ما بعدها من الأربع الرضعات. خامسا، قد ورد في الرضاع الكبير حديث سهل بنت سهيل، قد تقدم الكلام عليه، وأن في اعتباره ثلاثة مذاهب. مذهب يرى أنه محرم مطلقا الرضاع، وآخر يعتبره غير محرم مطلقا يعني بالنسبة للكبير، وثالثا يعتبر الرضاع الكبير محرما إذا كان لحاجة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق فيما أرى. سادسا، أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وقد جاء في حديث رواه الدارقطني بلفظ لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ثم قال المسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ، وخالف ابن القطان فعله بالراوي عن الهيثم وهو أبو الوليد ابن برد الأنطاكي، وقال لا يعرف، وقوله هذا غريب، وقد روى عن جماعة وروى عنه جماعة، وقال النسائي في كناه صالح. وفي جامع الترمذي من حديث فاطمة بنت المنذر أن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، والفطام هو قبل أن يأكل الطفل بنفسه. نعم. ثم قال هذا حديث حسن صحيح وعزاب بن حزم إلى النسائي، وعله بالانقطاع بين فاطمة بنت المنذر وأم سلمة رضي الله عنها انتهى. قلت في ذلك نظر، فإن ابن الملقن قال قلت إدراكها ممكن لا جرم أي لا شك، وخرجه ابن حبان في صحيح. والرضاع يثبت بوصول اللبن إلى بطن الرضيع سواء كان بطريقة المص للثدي أو كون المرضعة حلبت لبنا من ثديها وشربته به أو سعطته به أي عن طريق الأنف مثلا، فالجمهور اشترطوا وصول اللبن إلى بطن الرضيع بأي وسيلة. وإنما خالف في ذلك داود الظاهري، وقال إن الرضاع لا يكون محرما إلا إذا التقم الرضيع الثدي ومصه. وقد سبق الكلام على أحكام الرضاع في الأحاديث الماضية، وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 329 عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت وذكرت ذلك له، قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما أن قد أرضعتكما. الشر موضوع الحديث ترك نكاح المرأة التي يشك في تحريمها بالرضاع، مفردات أرضعتكما أي أنها أرضعت الزوجة وزوجته، فتنحيت أي درت لكي أقابل وجهه مرة أخرى، كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. الزعم هو الشيء الذي لم تتحقق صحته. عقبة بن الحارث راوي الحديث، وعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي المكي صحابي من مسلمة الفتح، بقي إلى بعد الخمسين، انظر التقريب رقم 4634. أم يحيى بنت أبي إيهاب قال ابن الملقن اسمها غنية، ولم يذكرها في التقريب لأنها لم تكن راوية. تخريج الحديث، قال ابن الملقن: هذا الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، وإنما هو من أفراد البخاري، خرجه في باب شهادة المرضعة من كتاب النكاح. المعنى الإجمالي: يروي عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب ابن عزيز، وبعد أن دخل بها جاءت امرأة سوداء وقالت: إني قد أرضعتكما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فأمره بمفارقتها، ويظهر أن الأمر كان المقصود منه الورع. فقه الحديث: أولا، يؤخذ منه ذكر السبب المفضي لرفع النكاح والتنبيه عليه. ثانيا، يؤخذ منه أنه يؤخذ بشهادة المرضعة وحدها في الرضاع، واختلف العلماء في ذلك، فقبل شهادتها فقبل شهادتها وحدها ابن عباس والحسن وإسحاق وأحمد، قال ابن ملقن: وتحلف وتحلف مع ذلك، ولم يقبل شهادتها الشافعي إلا من ثلاث نسوة، وقبلها مالك مع امرأة أخرى، ولم يقبل أبو حنيفة بالرضاع شهادة النساء المتمحضات أي المنفردات من غير ذكر أي رجل. وأقول إن الرضاعة من الأمور التي تختص بالنساء غالبا، والقول بشهادة النساء فيه هو القول الصحيح. أما هل تقبل شهادة المرضعة وحدها أو مع نساء غيرها، فهذا محل نظر، وبالله التوفيق. ثالثا، يؤخذ من قوله: فعرض عني أن المفتي يجوز أن يعرض عن المستفتي لأول وهلة لعله يترك. رابعا، أن المفتي ينبغي أن يتوخى في فتواه الأحوط للدين، ولما كان هذا النكاح فيه شبه كان الأحوط للدين تركه أي الزواج بهذه المرأة استدامة الزواج. خامسا، هل ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعتبر قضاء، أو أنه ندبه إلى الأحواط في الدين من غير إلزام؟ الشيخ يرى أنه الأحواط كما ذكر في بمعنى الإجمالي، قال: فأمره بمفارقته، ويظهر أن الأمر كان المقصود منه الورع. سادسا، أن الأمر إذا اشتبه في حكمه ولم يتمحض عند المفتي فإنه يأمر بالأحواط وترك المشتبه، قوله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، وفي رواية: كيف وقد قيل ففارقها ونكح زوجا غيره، روى البخاري في صحيحه. آخر حديث في الكتاب كتاب الرضاع، وهو آخر حديث في المجلد الرابع من تأسيس الأحكام، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم، هذا سبق الحديث عنه، يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، وقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. الشر موضوع الحديث: تحريم مباراة الأخ من الرضاع، المفردات، معاني الكلمات. قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، والمقصود أن ذلك في عمرة القضاء، وتناولها علي فأخذها بيدها أي رفعها إلى فاطمة: دونك ابنة عمك، أي أمسكيها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، كل واحد يريد أن تكون حضانتها إليه، وأدلى كل واحد منهم بما لديه من حجة، فقضى بها أي النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، خالتها أسماء بنت عميس، خالتها تحتي بمعنى أنها زوجته، الخالة بمزاية الأم أي في الحضانة والشبكة والرحمة بالمحضون لا في الإرث. قوله: لعلي رضي الله عنه أنت مني، أي بالقرابة والنسب والصهر والمحبة، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، الخلق وما يرى من خلقة الإنسان، والخلق المقصود به الخصال الحميدة أو الذميمة في الإنسان. أنت أخونا ومولانا، أي أخونا في الإسلام مولانا ولاية عتق. المعنى الإجمالي: لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء في السنة السابعة، فلما أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. حينئذ اختصم علي وجعفر وزيد، كل منهم يريد ضمها إليه. أما علي فلكونه ابن عمها، وأما جعفر فلكونه أيضا ابن عمها وخالتها تحته، وأما زيد بن حارثة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة عند قدومه المدينة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ابنة أخيه من الرضاعة. فقه الحديث: ما يستفاد من الحديث أولا أن ابنة حمزة كانت عند أمها، وأنها تبعت أهلها عند خروجهم لتنضم إليهم. ثانيا أن من لم يستقل بنفسه تجب على قرابته الحضانة، أي له، سواء كان ذكرا أو أنثى. ثالثا أن هذه الفتاة قد اختصم فيها ثلاثة، كل منهم يريد ضمها إليه، كل منهم أدلى بوجه القرابة التي يطالب بها. رابعا أن الحضانة يقدم فيها النساء. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها، قال: إنما الخالة بمنزلة الأم. سادسا: الخالة مقدمة على غيرها في الحضانة لما لها من الشفقة والرحمة. سابعا: أن قوله إنما الخالة بمنزلة الأم ليس على إطلاقه في كل شيء، بل يكون ذلك في الشفقة والرحمة والعطف على المحظون. ثامنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طيب قلب كل واحد منهم، قال لعلي: أنت مني وأنا منك. قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. قال لزيد: أنت أخونا ومولانا. تاسعا: أن المفتي والداعية ينبغي له أن يطيب نفوس المستفتين، وكذلك المعلم بالمتعلمين، وكذلك الداعية بالمدعوين. والله تعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والتطيب جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالته، وقال: خالت من منزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وكلهم طيب خاطرهم النبي صلى الله عليه وسلم. عاشرا: أن بيت القصيد في الحديث وما يستدل عليه أن علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنكح ابنة حمزة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، فهي ابنة أخي، يعني حمزة، من الرضاعة. الحادي عشر: أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكما أن ابنة الأخ من النسب تحرم على عمها، كذلك ابنة الأخ من الرضاعة تحرم على عمها. والمحرمية كما تقدم أيها الإخوة هي جواز النظر إليها والخلوة بها والسفر بها دون غيرها من أحكام النسب من التوارث والنفقة وغيرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبذلك انتهينا معكم من المجلد الرابع، وندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في المجلد الخامس والأخير من تأسيس الأحكام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعتذر للإخوة في ضعف الشبكة عندنا. وصلنا أيها الإخوة في كتاب الرضاع، وهو الدرس الثاني من كتاب شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام بشرع حديث عمدة الأحكام. صلنا عند الحديث رقم 327، وهو الحديث الثالث من كتاب الرضاع في ترتيب كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. عنها قالت، يعني عائشة رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبا قعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال: إذن له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح، فلم آذن له، وقال تحتجبين مني وأنا عمك، فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي؟ قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق أفلح، إذني له تربت يمينك. الشرح. موضوع الحديث التحريم في الرضاع بلبن الفحل. مفردات أفلح بالفاء، وكنيته أبو الجعد الأشعري، واسمه وائل بن أفلح كما قاله الدارقطني وأبو عمر. ذكر ابن الملقن في الإعلام الخلاف في كون أفلح هل هو أبو القعيس أو هو أخو أبي القعيس. وقد ورد في بعض الروايات أفلح ابن أبي القعيس، قال وأصحها ثانية يصحها أفلح أخو أبي القعيس. قوله إذا إذني له فإنه عمك تربت يمينك، قوله تربت يمينك بمعنى افتقرت، وهذا هو أصح الأقوال أي في هذا المعنى. ولكن العرب يدعون على الشخص ولا يريدون وقوع الدعاء كقوله ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك دعاء عليه بالموت ونحو ذلك وما أشبه ذلك، ولا يقصدون ذلك أي العرب. المعنى الإجمالي لهذا الحديث هو أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن على عائشة رضي الله عنها بعدما أنزل الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى تستأذن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها سألته أخبرته بما قال أفلح وبما قالت هي، وأنها قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك تربت يمينك. فكه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أن الواجب على كل أحد أن يستأذن في الدخول حتى ولو كانت صاحبة البيت محرمة عليه، يعني كأمه أو بنته أي من محارمه في النسب أو الرضاع. ثانيا أن المرأة لا ينبغي أن تأذن في بيت الرجل الذي هو زوجها إلا بعد أن تستأذنه في ذلك. ثالثا أن عائشة رضي الله عنها عللت عدم إذنها بأنها ترى عدم وقوع التحريم، ذلك بأن اللبن انفصل من المرأة وليس من الرجل لقولها فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته. رابعا قد رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم وبين لها أن التحريم بالرضاع إنما كان بسبب الحمل، وأن صاحب اللبن وهو الزوج تنتشر من قبله الحرمة. وصدق قول أفلح أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي أي بلبن زوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أفلح، ولم يعتبر معارضتها شيئا يذكر. خامسا يؤخذ منه التحريم بلبن الفحل وأنه تنتشر من قبله الحرمة، ويعتبر صاحب اللبن أبا أي من الرضاع، وأخوه عما أي من الرضاع، وأخته عمة أي من الرضاع، وأخوه جدا أي من الرضاع، وأمه جدة أي من الرضاع. وبهذا قال الجمهور، وخالف في ذلك عدد قليل من أهل العلم، هم أهل الظاهر وابن علية وابن بنت الشافعي، وعمتهم قد قبلوا هذا الحديث وحديث حفصة الذي تقدم، والله أعلم ليس حديث حفصة إنما حديث عائشة. سادسا قال وهو إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. سادسا قال ابن الملقن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام أن من ادعى رضاعا أي كالمرضعة، دعا رضاعا كالمرضعة وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى إقامة بينة. والحكم في مسألة الرضاع هو في المحرمية هو للراضع نفسه وليس لإخوانه أو أعمامه أو والديه ونحو ذلك، إنما الحكم هذا خاص بأحكام الرضاع خاص بالمرضع، وأما أقاربه فليس لهم دخل. وأقول إن هذا يحتاج إلى بينة، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دلالة أن الرضاع من ادعاه قبل منه، والأصل أن كل الأمور تنبني على البينة والاعتراف. سابعا أما قوله قلت لعله لم يستفصلها لأنها رواية لحديث كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قل إن هذا الاستنتاج غير صحيح، بل الظاهر أنه قد علم بهذا الرضاع وأنه ثابت، لأن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعلاقة أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة قبل ولادتها، ولادة عائشة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئه أن يأتي إلى بيت أبي بكر كل يوم صباح، كل يوم صباحا ومساء أو في أحدهما، ولابد أن علمه بالرضاع قد حصل. ثامنا، يؤخذ منه جواز الدعاء الذي لم يقصد منه معناه، كقوله هنا تربت يمينك، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ. تاسعا، أن من اشتبه عليه أمر ينبغي له أن يسأل أهل العلم، أي من حتى يبين له صحة ما هو صحيح فيعمل به، قول الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عاشرا، فيه جواز ابتدار المستفتي المفتي بالتعليل قبل سماع الفتوى، وقول عائشة رضي الله عنها إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، ولعله هو السبب في الدعوة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذني له تربت يمينك. الحادي عشر، أن من قال قولا وافق الحق ينبغي أن يصدق، سواء كان قوله مبنيا على علم سابق أو غير ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم صدق أفلح، وهو أخو أبو قعيس، هو زوج المرضعة. نعم. الثاني عشر، فيه جواز التسمية بأفلح، وأن النهي في ذلك للكراهة لا للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بتغيير اسمه، كما غير بعض أسماء الصحابة، كمن غير اسم حزن إلى سهل، وبر إلى زينب. نعم. فدل على جواز التسمي بهذا الاسم، ولكن مع الكراهة. الحديث الذي بعده حديث 328، وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي، تقصد أخاها أبا القعيس كما الحديث السابق، الله أعلم. فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. الشر موضوع الحديث أنه ليس مطلق الرضاع يكون محرما. مفردات انظرنا من إخوانكن، أي نظر فحص وتأمل هل الرضاعة الذي حصل كان محرما أم لا. قوله فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني إنما الرضاعة المعتبرة التي يترتب عليها الحرمة هي الرضاعة التي تسد المجاعة، وهي ما تكون في الحولين. المعنى الإجمالي، تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ فقالت أخي من الرضاعة من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. فكل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بذلك واثقة من أن المؤمنين لا يتطرق إليهم الشك فيها، حيث إن الله قد برأها من فوق سبع سماوات بل من فوق عرشه، فلو يتطرق إليها الشك حيث أنزل براءتها في آياته من أول سورة النور، وأن الذين تحملهم الريبة والشك أن يكونوا شاكين في حصانتها التي شهد لها بها القرآن، إنما هم مارقون عن الحق مكذبون بالقرآن، فسيلقون جزاءهم عند الله تعالى. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وتمعر وجهه وغضب، فأخبرته أنه أخاها من الرضاعة. ثالثا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق في ذلك، ولكنه أرشدها إلى الحق الذي تثبت به الرضاعة، وقال لها انظرنا من إخوانكن، وإنما الرضاعة من المجاعة، أن الرضاعة المحرمة ما كانت تسد جوعة الرضيع، في حين أنه كان دون الحولين. والرضاعة المشبع أيها الإخوة أن يرضع من الثدي حتى وإن يعني ابتعد عنه ثم رجع ثم عاد ثم رجع، وبعد ذلك يترك، يعني يشبع ما عاد يحتاج يرجع إلى الثدي، هذه تعتبر رضعة، وهكذا قس عليها ما بعدها من الأربع الرضعات. خامسا قد ورد في الرضاع الكبير حديث سهل بنت سهيل قد تقدم الكلام عليه، وأن في اعتباره ثلاثة مذاهب: مذهب يرى أنه محرم مطلقا الرضاع، وآخر يعتبره غير محرم مطلقا يعني بالنسبة للكبير، وثالثا يعتبر الرضاع الكبير محرما إذا كان لحاجة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق فيما أرى. سادسا أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وقد جاء في حديث رواه الدارقطني بلفظ: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ثم قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ، وخالف ابن القطان فعله بالراوي عن الهيثم وهو أبو الوليد ابن برد الأنطاكي، وقال لا يعرف، وقوله هذا غريب، وقد روى عن جماعة وروى عنه جماعة، وقال النسائي في كناه صالح. وفي جامع الترمذي من حديث فاطمة بنت المنذر أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام، والفطام هو قبل أن يأكل الطفل بنفسه. نعم. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وعزاء بن حزم إلى النسائي وعله بالانقطاع بين فاطمة بنت المنذر أم سلمة رضي الله عنها انتهى. قلت في ذلك نظر، فإن ابن الملقن قال: قلت إدراكها ممكن لا جرم أي لا شك، وخرجه ابن حبان في صحيح. والرضاع يثبت بوصول اللبن إلى بطن الرضيع، سواء كان بطريقة المص للثدي أو كون المرضعة حلبت لبنا من ثديها وشربته به أو سعطته به أي عن طريق الأنف مثلا، فالجمهور اشترطوا وصول اللبن إلى بطن الرضيع بأي وسيلة. وإنما خالف في ذلك داود الظاهري، وقال إن الرضاع لا يكون محرما إلا إذا التقم الرضيع الثدي ومصه. وقد سبق الكلام على أحكام الرضاع في الأحاديث الماضية، وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 329 عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت وذكرت ذلك له. قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، أن قد أرضعتكما؟ الشر موضوع الحديث ترك نكاح المرأة التي يشك في تحريمها بالرضاع. مفردات أرضعتكما أي أنها أرضعت الزوج وزوجته. فتنحيت أي درت لكي أقابل وجهه مرة أخرى. كيف قد زعمت أن قد أرضعتكما؟ الزعم هو الشيء الذي لم تتحقق صحته. عقبة بن الحارث راوي الحديث، وعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي المكي صحابي من مسلمة الفتح، بقي إلى بعد الخمسين، انظر التقريب رقم 4634. أم يحيى بنت أبي إيهاب قال ابن الملقن اسمها غنية، ولم يذكرها في التقريب لأنها لم تكن راوية. تخريج الحديث، قال ابن الملقن: هذا الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، وإنما هو من أفراد البخاري، خرجه في باب شهادة المرضعة من كتاب النكاح. المعنى الإجمالي: يروي عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب بن عزيز، وبعد أن دخل بها جاءت امرأة سوداء وقالت: إني قد أرضعتكما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فأمره بمفارقتها، ويظهر أن الأمر كان المقصود منه الورع. فقه الحديث: أولا يؤخذ منه ذكر السبب المفضي لرفع النكاح والتنبيه عليه. ثانيا يؤخذ منه أنه يؤخذ بشهادة المرضعة وحدها في الرضاع، واختلف العلماء في ذلك، فقبل شهادتها وحدها ابن عباس والحسن وإسحاق وأحمد، قال ابن ملقن: وتحلف نعم وتحلف مع ذلك، أي ولم يقبل شهادتها الشافعي إلا من ثلاث نسوة، وقبلها مالك مع امرأة أخرى، ولم يقبل أبو حنيفة بالرضاع شهادة النساء المتمحضات أي المنفردات من غير ذكر أي رجل. وأقول إن الرضاعة من الأمور التي تختص بالنساء غالبا، والقول بشهادة النساء فيه هو القول الصحيح. أما هل تقبل شهادة المرضعة وحدها أو مع نساء غيرها، فهذا محل نظر وبالله التوفيق. ثالثا، يؤخذ من قوله فعرض عني أن المفتي يجوز أن يعرض عن المستفتي لأول وهلة لعله يترك. رابعا، أن المفتي ينبغي أن يتوخى في فتواه الأحوط للدين، ولما كان هذا النكاح فيه شبه كان الأحوط للدين تركه أي الزواج بهذه المرأة استدامة الزواج. خامسا، هل ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعتبر قضاء، أو أنه ندبه إلى الأحواط في الدين من غير إلزام؟ الشيخ يرى أنه الأحواط كما ذكر في بمعنى الإجمال، قال فأمره بمفارقته، ويظهر أن الأمر كان المقصود منه الورع. سادسا، أن الأمر إذا اشتبه في حكمه ولم يتمحض عند المفتي فإنه يأمر بالأحواط وترك المشتبه، قوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، وفي رواية كيف وقد قيل ففارقها ونكح زوجا غيره، رواه البخاري في صحيحه. آخر حديث في الكتاب كتاب الرضاع، وهو آخر حديث في المجلد الرابع من تأسيس الأحكام، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، هذا سبق الحديث عنه، يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، وقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. الشر موضوع الحديث تحريم مباراة الأخ من الرضاع، المفردات معاني الكلمات، قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، والمقصود أن ذلك في عمرة القضاء، وتناولها علي فأخذها بيدها أي رفعها إلى فاطمة دونك ابنة عمك أي أمسكيها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، كل واحد يريد أن تكون حضانتها إليه، وأدلى كل واحد منهم بما لديه من حجة، فقضى في بها أي النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، خالتها أسماء بنت عميس، خالتها تحتي بمعنى أنها زوجته، الخالة بمزية الأم أي في الحضانة والشبكة والرحمة بالمحضون لا في الإرث. قوله لعلي رضي الله عنه أنت مني أي بالقرابة والنسب والصهر والمحبة، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، الخلق وما يرى من خلقة الإنسان، والخلق المقصود به الخصال الحميدة أو الذميمة في الإنسان، أنت أخونا ومولانا أي أخونا في الإسلام، مولانا ولاية عتق. المعنى الإجمالي، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء في السنة السابعة، فلما أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، حينئذ اختصم علي وجعفر وزيد كل منهم يريد ضمها إليه، أما علي فلكونه ابن عمها، وأما جعفر فلكونه أيضا ابن عمها وخالتها تحته، وأما زيد بن حارثة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة عند قدومه المدينة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ابنة أخيه من الرضاعة. فكل حديث ما يستفاد من الحديث، أولا أن ابنة حمزة كانت عند أمها وأنها تبعت أهلها عند خروجهم لتنضم إليهم. ثانيا، أن من لم يستقل بنفسه تجب على قرابته الحضانة أي له، سواء كان ذكرا أو أنثى. ثالثا، أن هذه الفتاة قد اختصم فيها ثلاثة، كل منهم يريد ضمها إليه، كل منهم أدلى بوجه القرابة التي يطالب بها. رابعا، أن الحضانة يقدم فيها النساء. خامسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها، قال إنما الخالة بمنزلة الأم. سادسا الخالة مقدمة على غيرها في الحضانة لما لها من الشفقة والرحمة. سابعا أن قوله إنما الخالة بمنزلة الأم ليس على إطلاقه في كل شيء، بل يكون ذلك في الشفقة والرحمة والعطف على المحظون. ثامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طيب قلب كل واحد منهم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. تاسعا أن المفتي والداعية ينبغي له أن يطيب نفوس المستفتين، وكذلك المعلم بالمتعلمين، وكذلك الداعية بالمدعوين. والله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والتطيب جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالته، وقال خالة من منزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي خلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وكلهم طيب خاطرهم النبي صلى الله عليه وسلم. عاشرا أن بيت القصيد في الحديث هو ما يستدل عليه أن علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تنكح ابنة حمزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي فهي ابنة أخي يعني حمزة من الرضاعة. الحادي عشر أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكما أن ابنة الأخ من النسب تحرم على عمها، كذلك ابنة الأخ من الرضاعة تحرم على عمها. والمحرمية كما تقدم أيها الإخوة هي جواز النظر إليها والخلوة بها والسفر بها دون غيرها من أحكام النسب من التوارث والنفقة وغيرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبذلك انتهينا معكم من المجلد الرابع، وندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في المجلد الخامس والأخير من تأسيس الأحكام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.